بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أصحاب الديون من عنده دين في الدرس السابق أين حبر؟ اقرأ يا حبر، بارك الله فيك. أحسنت، اسمك كبير فكن كاسمك. طيب، وأين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن لا، بسام رقم 3، عبد الرحمن رقم 2. قرأ يا عبد الرحمن، ما لك عندك؟ تفر من المروحة؟ طيب اقرأ. من تأخر يرفع صوته حتى يسمعنا، أو يأتي من عند المكبر من عندي هنا، ارفع صوتك. أنت، أنتم شباب وعندكم حفظ، فإياكم والغفلة. بسام اقرأ. حرفها كأنه يريد القتل. حذيفة قم يا حذيفة واقرأ. تريد تأتي من هنا؟ تعال.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده. قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده. قال لا حرج.
من حفظ فليقرأ. اقرأوا. فوما حنظلة عن سالم، حنظلة بن أبي سفيان عن سالم. قتل. طيب أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل في الباب نفسه، في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، متى عهدك به؟ متى عهدك به؟ نعم، أمس، في الحديث الذي أخذناه أمس. قال: حدثنا وهيب. ما كنيت موسى يا أكرم؟ موسى ما كنيته؟ أبو سلمة أبو ذكي. قال: حدثنا وهيب، وهو وهيب بن من؟ وهيب بشار بن خالد، وهيب بن خالد. قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن فاطمة، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. ما تكون له؟ هشام بن عروة ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، ما تكون له؟ هذا سؤال. أولا نبحث عن الصغار. يوسف؟ لا، أريدها منك، من عندك أو من عند أخيك. ما تكون له؟ نعم، ابنة عمه، ابنة عمه وشيخته في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة، وزوجته، هو زوجها وهي ابنة عمه، وأخذ عنها بعض العلم. قال: عن أسماء، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، صحابية فاضلة جليلة، أخت عائشة. كم بينها وبين عائشة من السنين؟ من أكبر، أسماء أم عائشة؟ عند من؟ نعم، أسماء. كم بينها وبين عائشة؟ كم بينها وبين عائشة؟ عند من هذا السؤال؟ خمس سنوات. الأخ يقول خمس سنوات. نعم، فمن يزيد أو ينقص؟ نعم، ما عندك يا أكرم؟ أكرم قال 10 أو 15، اختر واحدة. 15 بين قولك وقوله. 10 سنوات. 10 سنوات. ولدها عبد الله ابن الزبير. أعطنا ترجمة أسماء يا أبا أحمد، لأن هشاما سيتكرر، وأسماء يندر أو يقل تكرار حديثها. عبد الله بن الزبير ولدها، هي زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه. وولدها عبد الله هو أول مولود للمهاجرين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكروا. وعبد الله بن الزبير قتله الحجاج ابن مسلم الثقفي ابن يوسف الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما قتله أتى أرسل إلى أمه ولعله يذكر في ترجمتها سنقرأ. قال الذهبي رحمه الله في ترجمتها: أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية، والدة الخليفة عبد الله بن الزبير، كان خليفة على الحجاز وبعض العراق، وأخت أم المؤمنين عائشة، وآخر المهاجرات وفاة، آخر المهاجرات وفاة. روت عدة أحاديث وعمرت دهرا وتعرف بذات النطاقين، والنطاق هو خيط تربطه المرأة على وسطها إن كانت لابسة لدرع كي يرتفع ويمكنها من العمل بسهولة. أعطنا القاموس. قال في القاموس: والنهاية سيذكره انظر في النهاية إذا كان غير ما سنقرأه فيه زيادة أعطيتني. قال في القاموس في مادة نطق في النطاق: ذات نطاقين أسماء، قال: وكمنبر أي منطق، وكتاب أي نطاق. قوله كمنبر أي مثل وزن منبر والميم زائدة، فيكون منطق. وككتاب أي على وزن كتاب، والكاف أصلية نطاق. قال: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها، تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان. وانتطقت لبستها، وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة وتنطق مثله. وقول علي: من يطل هان أبيه ينتطق به، أي من كثر بنو أبيه يتقوى بهم. وذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، لأنها شقت نطاقها ليلة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فجعلت واحدة لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى عصاما أي رباطا لقربته. هذا من القاموس. وفي النهاية لابن الأثير: قال: المنطق والنطاق جمعه مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، يعني تلبس ثوبها مثل درع واسع وتشد وسطه بشيء، تحزم وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال، يعني تلبس الدرع تشد وسطها تسحب قليلا إلى أعلى ثم ترخيه من وراء الحبل الذي شدت به وسطها فيرتفع من أمامها فيعينها عند معاناة الأشغال، عند معاناة الأشغال أي عند شغلها، لئلا تعثر في ذيلها، أي لو تركت الدرع على ما هو عليه يغطي قدميها في الأرض يسحب وتريد أن تعمل أعمالا فإنها كلما خطت ربما تعثرت بدرعها، لكن تحزم وسطها وترفع من وسط ثوبها وترسله على ذلك الحزام حتى لا تعثر في ذيلها. وبه سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذات النطاقين، لأنها كانت تطارق نطاقا فوق نطاق، وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار. وقيل شقت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما، النطاق الذي تربطه شقته نصفين، نصف ربطت به زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ونصف استعملته. واليوم في مكة بجوار غار ثور الشارع الذي من أسفله يسمى شارع ذات النطاقين في بطحاء قريش. المقصود أنها تستعمل هذا النطاق عند الخدمة، هذا إذا كانت تعاني الأشغال أي تعمل، أما إذا كانت تمشي في الشارع فإنها لا تستعمل النطاق بل ترسل ذيلها أي ثوبها وتغطي قدميها وتغطي جسمها. ولا يؤخذ من هذا ما يفعله بعض النساء اليوم من أن تأخذ لها حبلا وتشد به عباءتها من الوسط وتقول ذات النطاقين، هي ما ستذهب إلى مزرعة تشتغل فيها ولا كذلك في بيت مستر تعمل فيه، بل تشد وسطها وتظهر مفاتنها وخرجت تشتغل في السوق، تشتغل بماذا؟ بإشغال عباد الله بالنظر إليها فتحمل إثمهم وتأثم بذلك. فهذا الحبل الذي في العباءة تشده المرأة وتخرج به إلى الشوارع ويظهر تظهر بعض مفاتنها ويحجم بعض جسمها، هذا ليس من الستر، هذا من عدم الستر، إنما النطاق تأخذه المرأة معها إذا احتاجت إليه، فإذا احتاجت إليه حزمت و اشتغلت في مزرعتها في بيتها في مكان ليست فيها بفاتنة ولا مفتونة. ثم أيضا كانت ألبستهن واسعة، فإذا لبست المنطق تدلى الثوب أو العباءة أو كذلك أيضا الدرع تدلى على الحبل، ولا يظهر منها ما تفتن به. قال: كيف النساء اللواتي يبيعن الأشياء ومنها القات ما لها؟ نعم، ما معك إلا أن تغض بصرك تسأل الله لهن الهداية، والله المستعان. إذا وجد مكانا ليس فيه فتنة ولا زحام ولا نساء فهو أولى أن يمشي فيه. قال الذهبي رحمه الله: قال: وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة، بضع عشرة يعني أكثر من عشر سنوات، هاجرت حاملا بعبد الله، وقيل هاجرت حاملا بعبد الله، بعبد الله ابن الزبير، وقيل لم يسقط لها سن، لم يسقط لها سن. ما معنى هذا؟ ماتت، عمرت وماتت وهي أسنانها ما زالت ثابتة، لأن من كبر سنها في الغالب تتساقط أسنانها. قال: وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير، وهي وأبوها وجدها وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون: عبد الله ابن أسماء ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، هؤلاء الأربعة صحابيون. وقال مسلم القري: دخلنا على أم عبد الله بن الزبير، يعني على أسماء، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، أي عميت في آخر عمرها، نسألها عن متعة الحج فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال عبد الله بن أبي الزناد: كانت أسماء أكبر من عائشة بعشر، عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: كانت أسماء أكبر من عائشة بعشر، يعني عشر سنوات، والذي سبق ببضع عشرة سنة، يعني اختلفوا هل هي عشر أو تزيد قليلا، بضعة عشر يعني إحدى عشر، اثنتي عشر، ثلاثة عشر. وقالت أسماء: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي. قال: شقيه باثنين فاربطي بهما. قال: فلذلك سميت ذات النطاقين. سناده صحيح، سناده صحيح، خرجه البخاري من طريق حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة، عن أبيه وفاطمة بنت المنذر عن أسماء. قال: وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى ابن عباد عن أبيه عن أسماء قالت: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله، 5000 أو 6000، 5000 درهم أو 6000 درهم، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، قد عمي أي كان كبيرا قد عمي، فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه. إن هذا يعني أبا بكر، أبو بكر هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو قحافة والد أبي بكر دخل على أسماء وقال إن هذا يعني أبا بكر قد فجعكم بماله ونفسه، يعني مشى هو بنفسه وأخذ المال، فجعكم بنفسه أي هاجر وبماله أخذ المال كله ما ترك لكم شيئا. فقلت كلا قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت. الكوة نافذة في البيت ليست أو طاق يعني فتحة في جدار البيت لا تنفذ إلى الجهة الثانية، وإنما تكون داخل البيت يوضع فيه بعض المتاع أو الثياب أو نحو ذلك. فجعلتهن في كوة البيت وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، فقلت هذا تركه لنا. فهو يتحسس، رأى الأحجار ظنها الدراهم، فقال أما إذ ترك لكم هذا؟ فنعم، وهو ما ترك لهم شيئا. أرادت أن تسكت الشيخ. وليس هذا بكذب، إنما هو تورية. فقوله هذا تركه لنا تقصد الثوب الذي على الأحجار، أو تقصد الأحجار التي في البيت مما تركه أبو بكر لم يأخذها معه. فورت بذلك حتى تسكت جدها. قال ابن إسحاق حدثت عن أسماء قالت أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك؟ قلت لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي. ما هو القرط؟ الذي تعلقه المرأة في ماذا؟ في أذنها. ثم انصرفوا، فمضت ثلاث لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن يسمعون صوته بأعلى مكة يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبدي، أي أدركهما المقيل في خيمة أم معبد. هذا منقطع بين ابن إسحاق وبين أسماء. وتقول قال ابن أبي مليكة كانت أسماء تصدع، كانت أسماء تصدع يعني يأتيها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله أكثر. بذنبي يعني ترى أن الذنب أن الصداع الذي يصيبها بسبب ذنبها، وما يغفره الله أكثر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وروى عروة عنها قالت تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه، فكنت أسوسه وأعلفه وأدق لناضحه النوى. أسوسه أي الفرس، تقوم عليه بتنظيفه وإصلاح ما يحتاجه وتقديم العلف له، وأدق لناضحه النوى، الناضح الجمل تدق له النوى، وأستقي تذهب تأتي بالماء من البئر، وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير. هذا على مذهب من يقول المرأة لا تخدم زوجها، أو على مذهب من يقول المرأة تخدم زوجها، على أي المذاهب هذا؟ قالت كنت أسوس الفرس وأعلفه وأدق لناضحه النوى وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير. هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر فدعاني فقال إخ ليحملني خلفه، فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. قالت فمضى، لما رأى حياءها تركها ومضى. والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، فلما أتيت ومع ذلك يحملها خلفه في حضرة الرجال ويريد أن يخفف عنها ما بها، فلما أتيت أخبرت الزبير فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد بخادم. ما معنى بخادم يا هارون؟ خادم، الخادم معناه أمة تعينها، فخادم لفظه مذكر ومعناه يطلق على الذكر والأنثى، فيقال هذه خادم بني فلان وهذا خادم بني فلان، أي هذا عبد بني فلان وتلك أمة بني فلان. فقولها أرسل إلي أبو بكر بعد بخادم فكفتني، الخادم هنا أنثى أو ذكر؟ أنثى، لقوله فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. هذا فيه أن الرجل يتفقد ابنته في بيت زوجها، فإذا رأى ما يشق عليها، إذا رأى ما يشق عليها وزوجها عاجز عن توفيره وفره له. أبو بكر رضي الله عنه أرسل لها بأمة تساعدها وتعينها في خدمة البيت لما رأى من ثقل العمل الذي عليها رضي الله عنهما. والزبير كان في ذلك الوقت ما عنده شيء غير فرسه. ولما مات الزبير ورث خيرا كثيرا. وعن ابن الزبير قال نزلت هذه الآية في أسماء وكانت أمها يقال لها قتيلة، جاءتها بهدايا فلم تقبلها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا أخرجه أحمد وابن جرير وفي سنده مصعب بن ثابت ضعيف. وفي الصحيح قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وعن هشام عن عروة قال ضرب الزبير أسماء فصاحت بعبد الله ابنها فأقبل فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت. فقال أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم وخلصها. قال فبانت منه. هذا بدون سند وذكر بصيغة التمريض. ومن طريق أخرى أيضا منقطعة أن الزبير طلق أسماء، فلعلها طلقة من ضمن الطلقات وليست الطلقة البائنة. وعن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء. وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. هذا رجاله ثقات. يقول ابن الزبير ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة ولا أسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، فإذا اجتمع عندها شيء يعني تراه جيدا وضعته موضعه، وأسماء كانت لا تدخر شيئا. وفرض عمر للمهاجرات ألفا ألفا. وعن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تمرض المرضى فتعتق أو تعتق كل مملوك لها. قال وعن أسماء أنها قالت لابنها يا بني عش كريما ومت كريما لا يأخذك القوم أسيرا. شعيب بن طلحة مختلف فيه. قال أبو حاتم لا بأس به. ونقل الضياء عن الدارقطني أنه قال متروك وقال معن لا يكاد يعرف في سند هذا الأثر. وعن هشام بن عروة قال كثر اللصوص بالمدينة فاتخذت أسماء خنجرا زمن سعيد بن العاص كانت تحمله تحت رأسها تحت رأسها أي تضعه تحت رأسها في المكان في الذي تعصب فيه خمارها ونحو ذلك. قال عروة دخلت أنا وأخي قبل أن يقتل على أمنا بعشر ليال وهي وجعة فقال عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة. قال إن في الموت العافية. قالت لعلك تشتهي موتي فلا تفعل. وضحكت وقالت والله ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفيك إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني. إياك أن تعرض على خطة فلا إياك أن تعرض على خطة فلا توافق فتقبلها كراهية الموت. قال وإنما عنا أخي أن يقتل فيحزنها ذلك يعني لما قال إن في الموت العافية يقصد نفسه وهي وعظته تظنه يقصدها. هذا الذي أردناه الآن. لما قتل الحجاج ابن الزبير دخل على أسماء وقال لها يا أمه إن أمير المؤمنين وصاني بك فهل لك من حاجة؟ قالت لست لك بأم ولكني أم المصلوب على رأسي الثنية وما لي من حاجة ولكن أحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه تعني المختار الثقفي وأما المبير أي الهالك المهلك فأنت المبير المهلك. فقال لها مبير المنافقين مبير المنافقين يعني يقول إن ولدها يعرض أن ولدها منافق لأنه لم يبايع عبد الملك بن مروان نعم لم يبايع الخليفة فهو أهلكه مثل ما يقولون سارق ومبحرر. قال دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث وهو مصلوب فجاءت أمه عجوز طويلة عمياء فقالت للحجاج أما آن للراكب أن ينزل؟ فقال المنافق. قالت والله ما كان منافقا كان صواما قواما برا. قال انصرفي يا عجوز فقد خرفت. قالت لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. وفي قصة أيضا أنه أرسل إليها فأبت أن تأتي فقال قولوا لها إما أن تأتي أو آتي أجرها بقرونها. فقالت قولوا له أتي يجرني بقروني. فقال تأبى إلا أن نأتيها. فذهب الحجاج إليها وقال كيف رأيتني فعلت بعدو الله؟ فقالت لا شيء أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وذكرت الأثر الحديث. قال عن أسماء قالت رضي الله تعالى عنها ووفاتها كانت من باب تكملة الفائدة أين ذهبت يا أبا أحمد؟ أسماء بنت أبي بكر 207. أسماء توفيت قال الذهبي كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات. مسندها 58 حديثا. اتفق لها البخاري ومسلم على 13 حديثا، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بأربعة. ماتت بعد ابنها بليال، كان قتله 17 خلت من جمادى الأولى سنة 73، إذن توفيت سنة 73 رضي الله عنها، سنة 73. قال ما متى ولدت؟ اجعل بينها وبين عائشة 10 سنوات، وعائشة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي ابنة 9 في السنة الأولى من الهجرة. إذن عائشة ولدت بعد البعثة 4 سنوات، وأسماء ولدت قبل البعثة 6 سنوات تقريبا. قال عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، وجدتها تصلي هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت غير وقت الفرائض، فلهذا استغربت فقالت فقلت ما شأن الناس، ما لهم يصلون في هذا الوقت، ما شأنهم؟ فأشارت إلى السماء. من أشارت إلى السماء؟ عائشة. فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، أي عائشة تقول سبحان الله لتسمع من؟ لتسمع أسماء. قلت آية؟ أسماء تقول، فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، قامت تصف مع عائشة، فقامت حتى تجلاني الغش، يعني جاءها كما نقول جاءتها دوخة بسبب طول القيام، أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام كثيرا كثيرا في الكسوف، حتى تجلاني الغش يعني علاها الغش، وفي نسخة حتى علاني الغش، والغشي طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه، يعني شيء من الدوار تكاد تسقط. فجعلت أصب على رأس الماء وهي في الصلاة، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أي بعد أن صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد 3، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طيب، هذا الحديث في صلاة الكسوف شاهدنا منه في هذه الترجمة فعل عائشة فأشارت برأسها ففهمت أسماء أنها تقول نعم، ففيه أن الفتية بالإشارة بالرأس. فإذا قيل هذا من فعل عائشة وفعل عائشة موقوف عليها، فالجواب أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدتم. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل له ما يدرك به أصحابه من خلفه إذا ركعوا وسجدوا، آية من الله سبحانه. ففي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، هذا وجه، وهو الذي ذكره الحافظ فيما قرأناه في الدرس السابق، فيكون موقوفا له، لكن له حكم الرفع، له حكم المرفوع، لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير، أي أنه رآها فأقرها وقررها. والوجه الثاني ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن مثل هذا الذي يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإذا قيل إن حتى وإن قيل لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون حجة بإقرار الله عز وجل له، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن كيف يستدل بهذا الفعل ويقال له حكم الرفع وهو حجة؟ كيف يكون كذلك؟ من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه فرآها وأقرها، فيدخل تحت الإقرار ما فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أو علم به وأقره، فهو شرع سنة تقريرية. الوجه الثاني أنه حجة لأن الله أقره، فإن الله سبحانه وتعالى كشف حال المنافقين الذين كانوا يفعلون أشياء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما يقصدون وما يفعلون وفضحهم، فما كان من شيء يفعل مما لا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى ولا رسوله، فإن الله عز وجل يبينه في ماذا؟ في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لإقرار الله له. هذا الثاني تقرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول من علم الأصول. طيب، أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام. فإذا هذه فجائية، الناس قيام مبتدأ وخبر. فقالت: سبحان الله، كلمة تقال عند التعجب، وكلمة أيضا تقال إذا كان الشخص في الصلاة ونابه شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لكم أكثرتم التصفيق حين رأيتموني. إنما التصفيق للنساء، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني يقول سبحان الله. فإذا قال قائل: عائشة من النساء، فلماذا لم تصفق وقالت سبحان الله؟ فالجواب أن المرأة عند المرأة لها وجهان: إما أن تسبح وإما أن تصفق. إنما منعت من التسبيح إذا كانت خلف الرجال، أما إذا كانت بين النساء فلها أن تسبح لهذا الحديث، والرجل يسبح ولا يصفق. قلت آية آية من آيات الله الكسوف والخسوف، وليس مجرد حدث كوني، إنما هو آية، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. فأشارت برأسها أي نعم، والإشارة بنعم تكون من أعلى إلى أسفل كما هو معروف اليوم. فقمت حتى علاني الغشي أو تجلاني الغشي، أي أصيبت بالدوار وقربت من الإغماء، فجعلت أصب على رأس الماء. هذا فيه أن من أصيب بالإغماء أن الرش الماء عليه ينفعه يفيق. فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، كذلك كان يفعل في كل خطبه، في عامة خطبه يستفتحها بالحمد والثناء على الله بما هو أهله. ثم قال: ما من شيء، ومن هذه زائدة للتأكيد، وأصله ما شيء، ما من شيء لم أكن أريته، أي لم يكن الله أرانيه، إلا رأيته في مقامي، والاستثناء مفرغ، شيء مبتدأ. جملة لم أكن أريته، الجملة صفة لشيء، وإلا استثناء مفرغ، وجملة رأيته في مقامي خبر مبتدأ، خبر شيء. حتى الجنة والنار، يصح حتى الجنة والنار، وحتى الجنة والنار، وحتى الجنة والنار. فقوله حتى الجنة والنار على الابتداء والاستئناف، أو على العطف على محل شيء، فإن شيء مجرور بمن الزائدة ومحله الرفع لأنه مبتدأ. والنصب حتى الجنة معطوف على الضمير في رأيته، والضمير منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. وحتى الجنة معطوف على شيء باعتبار لفظها، ولفظها مجرور، فالحركات ثلاث جائزة: الرفع عطف على محل شيء، أو على الاستئناف على الابتداء، والنصب معطوفا على الضمير، والجر معطوفا على لفظ شيء. فأوحي إلي، أوحى الله إليه، أنكم تفتنون في قبوركم. ليس الوحي خاصا بنزول القرآن، بل السنة وحي. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذا الوحي مما أوحاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا به، وليس هو بقرآن بل هو سنة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، مثل أو قريبا، أي مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، قريبا من فتنة المسيح الدجال. إذا كانت الفتنة في القبور قريبا من فتنة المسيح الدجال، فمعناها أن فتنة المسيح الدجال أعظم، وما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ هذا سؤال من الأسئلة التي تطرح على المسلم أو على العبد بشكل عام في القبر. أحد الأصول الثلاثة: ما دينك؟ من ربك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ ما هذا؟ ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك؟ أي ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن يقول، فيقول: هو محمد رسول الله. المؤمن في الدنيا، الموقن في الدنيا، موقن عنده يقين لا شك فيه ولا إشكال، يقول هو محمد رسول الله لا يتردد أبدا، يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، هذا علمه بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه محمد، اسمه محمد، ففيه مشروعية معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخبر أنه رسول الله، فيه وجوب هذا الاعتقاد ولزومه، وأنه ركن الإيمان. محمد رسول الله جاءنا بماذا؟ جاءنا بالبينات والهدى، لم يأتنا بالتقليد، ولم يأتنا بالتعصب، ولم يأتنا بالجهل والغواية والضلال، حاشا وكلا، إنما جاء بالبينات، الأمور الواضحات التي لا إشكال فيها، والهدى أي الرشاد الذي يدل على رب العالمين سبحانه، على شرعه. فأجبنا واتبعنا، أجبنا، دعانا فأجبنا، وأمرنا فاتبعنا، وسار وسرنا بعده اتبعناه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأجبنا، أجبنا داعي الله، أجبنا رسول الله، واتبعنا، أجبناه في الأقوال والاعتقادات، واتبعناه في الأقوال والأفعال والأعمال والاعتقادات. هو محمد ثلاثا، هو محمد، هو محمد، هو محمد، هذا دليل على تمكن الإيمان واليقين في قلبه. فيقال نم صالحا، نم صالحا، أي في قبرك، يرى مقعده، يفسح له في قبره، ثم يقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا، لموقنا به، إن هذه مخففة من الثقيلة، قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي إنك كنت موقنا به، إن هذه مخففة من الثقيلة. واللام في قوله لموقنا هذه تسمى اللام الفارقة، وإن مخففة من الثقيلة، وموقنا خبر كنت. وهذا فيه أن الملكين يسألان وهما، يعني ظاهر هذا الحديث أنهما يعلمان الجواب، أنه سيجيب بالتوفيق والثبات الذي يثبته الله أو بغير ذلك. وأما المنافق أو المرتاب، منافق والنفاق ريبة، والارتياب شأن المنافقين، فيقول لا أدري، ما علمك بهذا الرجل؟ يقول لا أدري، وإن كان اليوم على وجه الأرض أدري، ويقول هو اسمه محمد بن عبد الله، لكنه عند السؤال لا يدري، لأن الجواب يكون على ما وقر في القلب، لا على ما غالط به الناس بلسانه في الدنيا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وهو حديث عظيم وفيه مواعظ. طيب نكتفي به، أذن يا محمد ونقيم الصلاة.